والآن مع مادة الآداب شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذه الرسالة المباركة، وهي تتمة رسالة نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحقوق والآداب. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأعظم الحقوق على الإطلاق، وهو حق الله سبحانه وتعالى، فهو الحق الأول وعنه ينبثق كل حق، فكل حق منبثق عن حق الله سبحانه وتعالى. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم مبني على ذلك، فالله عز وجل جعله رسولا وأرسله وأوجب طاعته واتباعه، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إلى غير ذلك. وحق الوالدين وحق الأئمة وكل حق إنما هو منبثق ومتفرع عن حق الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يحب لذاته؟ الله. سؤال: من الذي يحب لذاته؟ الجواب: الله. سؤال: ولما الله يحب لذاته؟ الجواب: لكماله سبحانه وتعالى، كمال ذاته سبحانه وتعالى، وأن ذاته لا يماثلها ذوات. سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الرسل يحب لذاته؟ الجواب: لا. السؤال: لما؟ الجواب: لأن الرسول إنما يحب لكونه رسولا نبيا، وهذا إنما من الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا يحب لذاته إلا الله، وأما غير الله عز وجل من الرسل والأنبياء والملائكة وغير هؤلاء من خلق الله سبحانه وتعالى، فمن أحبه الإنسان منهم فلله وفي الله. ولهذا يسمى بالحب في الله ولا يسمى بالحب لذاته. أما الله يحب في الله، الله يحب، فنحن نحب الله ونحب في الله ولله، فمحبة الرسل لله وفي الله، ومحبة الصحابة لله وفي الله، ومحبة العلماء لله وفي الله. إذن سؤال: ما أقسام المحبة الشرعية؟ الجواب: المحبة الشرعية ما كانت لله وفي الله. سؤال: وما معنى لله وفي الله؟ الجواب: أي أنها منبثقة مبنية على طاعة الله ومأخوذة من شرع الله. سؤال: ما معنى ذلك؟ الجواب: معنى ذلك أن المحبة عبادة، وأن العبادة يلزم فيها الإخلاص والمتابعة، وبالتالي لا بد أن تكون محبة العبد قائمة على محبة الله ورسوله، فيحب العبد ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله، لا يتعدى ذلك. هذا معنى الحب في الله والحب لله. سؤال: وما الذي يناقض هذه المحبة؟ الجواب: يناقضها نوعان. الأول: المحبة مع الله، وهذه شركية كمحبة الند. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه محبة شركية، فمن أحب الند كان مشركا، سواء أحب الند كحب الله أو أعظم من حب الله أو أدنى من حب الله. الثاني: محبة محرمة، وهي تقديم محبة النفس أو الولد أو أمر من أمور الدنيا على محبة الله، مع وجود أصل محبة الله عز وجل في القلب. فهذه مقدمة تبين أن أعظم الحقوق على الإطلاق حق الله، وأن أي حق بعد حق الله فمبناه على حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله وفي الله لا لذاته، ونحن نحب الصحابة كذلك، ونحب العلماء كذلك. لكن ما الفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولله وبين محبة غيره من الصحابة والعلماء والمؤمنين عموما؟ الجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله حجة، فعله حجة، فلا نقول في محبة الرسول نحبه ما أطاع الله، نحبه إذا وافقت محبته محبة الله في أن يطيع الرسول ربه ولينتفع الرسول أمره، أما إذا خالف فلا نحبه. فهذا الإيراد منتفي في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون قوله ولا فعله إلا موافقا، فهو بنفسه حجة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يقال في الرسول إن وافق وإن خالف، لأنه شرع، ولأن طاعة واجبة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فنقيد، فنجعل محبتنا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق مقيدة بما يوافق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لمن هو ميزان بنفسه، ولا يوزن هو بميزان إن وافق أو إن خالف، بل هو صلى الله عليه وسلم ميزان يعرف به من وافق ومن خالف، إذ جعل الله طاعته من طاعته ومحبته من محبته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله والرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لأن هذا من تمام المحبة. إذا عرفنا ذلك فإلى حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحق الثاني، حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ثم بعد حق الله علينا حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا، وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع الخلق، ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه صلى الله عليه وسلم.
اقرأ.
هو الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به، وأشقياء غاوين فاستنقذنا الله به، ووجدنا موجهين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وعصيان، فوجهنا الله به إلى كل خير وطاعة وإيمان، لم يبق خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا عنه. فله علينا أن نعلم أنه رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه أرسل رسالة عامة للمرسل إليهم، وعامة في المرسل به. فأما المرسل إليهم فإنه مرسل إلى العرب وغيرهم من أصناف الأمم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم، وإلى الجن. وأما ما أرسل به فإنه أرسل ليبين للخلق أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه، لإصلاح العقائد والأخلاق والأعمال، ولصلاح الدين وصلاح الدنيا. ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، وأعرفهم بما يصلح للخلق عن اختلاف طبقاتهم ومشاربهم. فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بالله، ونطيعه كما نطيع الله، ونقدم محبته على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. وعلينا أن نتبعه في كل شيء، ولا نقدم على هديه وقوله قول أحد وهديه كائنا من كان. وعلينا أن نوقره ونعظمه وننصره وننصر دينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وبكل ما نقدر عليه، وذلك كله من أعظم منن الله علينا. ونؤمن بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين، فهو أعلى الخلق مقاما، وأعظمهم جاها، وأقربهم وسيلة، وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة. وحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد أفردت فيها المؤلفات الكثيرة.
نعم، هذا كلام متن يحفظ. إذا أردت أن تحفظ متنا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المتن. كلام العلامة السعدي رحمة الله عليه تضمن أمورا. الأمر الأول بيان فضله صلى الله عليه وسلم، ونقتصر على ما قاله هنا رحمه الله، بيان فضله صلى الله عليه وسلم. فما فضله كما ذكر العلامة السعدي هنا رحمه الله؟ الجواب، قال رحمه الله: جمع الله له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين، فهو أعلى الخلق مقاما. فمن أفضل الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه أفضل سيد ولد آدم فبنصه،
فهو قال أنا سيد ولد آدم، وأما أنه أفضل الخلق فهذا ذهب إليه وصرح به كثير من أئمة السنة، فهو خير الأنبياء وهو خير من ملائكة، فهو خير خلق الله، قد صرح بذلك جماعات من أهل السنة، وقد توقف بعض المعاصرين في ذلك، والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل السنة مصرحين بأنه خير الخلق، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها، فجاهه عند الله عز وجل عظيم، لكن هل يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، هل يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لعدم ورود الدليل بذلك، ثانيا لأن هذا ليس من فعل السلف، ثالثا لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به هو، أما غيره فينتفع بكسبه وعمله، وليس جاه النبي صلى الله عليه وسلم من كسب العبد، وإنما يكون التوسل بمحبته صلى الله عليه وسلم، فيقول القائل اللهم إني أسألك بمحبتك، بمحبتي لرسول الله وبمحبتك أيضا لرسول الله، لأنها صفة، فحينما أقول أسألك بمحبتي لرسول الله توسل بالعمل الصالح، وحينما أقول أسألك بمحبتك يا ربي لرسول الله فتوسل بالصفة، صفة الرب عز وجل، وأقربه يقول العلامة السعدي وأقربهم وسيلة، فشفاعته صلى الله عليه وسلم أرجى الشفاعات، ولهذا يعطى الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو أجلهم وأكملهم في كل فضيلة، ثم اختص بفضائل ليست لهم، فما من فضيلة آتاها الله نبيا من الأنبياء إلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها ما أعطى، ثم إنه فاقهم جميعا. سؤال، ما حقوقه صلى الله عليه وسلم وخلاصة حقوقه كما ذكرها العلامة السعدي رحمه الله؟ الجواب، حقوقه صلى الله عليه وسلم تتضمن أمورا، واحد، محبته صلى الله عليه وسلم على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، ثانيا توقيره وتعظيمه ونصرته، توقيره وتعظيمه ونصرته ونصرة دينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وبكل ما نقدر عليه، ثلاثة، نعتقد أنه رسول الله حقا وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، فمن شك في رسالته كفر، ومن ادعى النبوة لأحد بعده كفر، قال تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى وخاتم النبيين، أربعة أو خمسة، أنه أرسل رسالة عامة للمرسل إليهم، للمرسل إليهم، فلا يسع أحدا يعيش على وجه الأرض اليوم إلا اتباع دينه، فمن لم يتبع دينه كفر، من إنس وجن. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. خمسة، عموم رسالته في المرسل به، اعتقاد عموم رسالته في المرسل به. فقد كمل دينه فما غادر شيئا فيه سعادة البشرية. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين أصولا وفروعا وظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وخلقا وعملا. سادسا، الإيمان به وطاعته كما نطيع الله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. سابعا، اعتقاد أنه أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم فشهد. من حقوقه أيضا صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في جميع حقوقه، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ده ملخص، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثامنا أو تاسعا من حقوقه صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه عبد فلا يعبد، فمن غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم فعبده كفر، واعتقاد أنه رسول فلا يكذب، فمن جفا فطعن فيه وفي رسالته فقد كفر. فهو عبد الله ورسوله فلا غلو فيه ولا جفاء عنه، فلا غلو فيه ولا جفاء عنه. عاشرا من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة ما يحب وموافقته في محبته وبغضه، فمن لم يحب الصحابة فما أحبه، ومن لم يحب العلماء فما أحبه. فلا بد من موافقته محبة وبغضا. هذه خلاصة الحقوق التي ذكرها رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ عصام، يقول: ما حكم زيارة المبتدع إذا مرض؟
الحمد لله رب العالمين، فيها تفصيل. إن كان لعرض السنة عليه والنصح له رجاء أن يعود إليها قبل أن يموت فهذا مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار عمه الكافر ليعرض عليه لا إله إلا الله، وزار اليهودية ليعرض عليه لا إله إلا الله، كل ذلك ثابت في الصحيح، فهذا هي من الزيارة المشروعة. لكن على من فعل ذلك أن يبين للناس أنه إنما زاره لكذا حتى لا يظن به ظن السوء، والثاني أن يزوره مودة، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه يجب هجره وزجره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الحفير من الأخ أبي عمر، يقول: ما معنى جاه النبي؟
مقام، جاه مقام ومنزلة. نعم.